فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مبسط، نناقش فيه مع شيخنا ومع ضيفنا ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا على إشكالاتنا وأسئلتنا. يسرنا مشاهدين في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فنرحب بمعالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدينا، نحن معكم في باب صلاة الكسوف بعدما أخذنا قسطا من الأسئلة حول هذا الموضوع في الحلقة الماضية، فعلنا أن نبتدئ مستعينين بالله جل وعلا في هذه الحلقة عن حكم صلاة الكسوف على الفرد والجماعة ومشروعيتها، فعل الشيخ أن يعرج حول هذا الموضوع في بدء هذا اللقاء.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن صلاة الكسوف من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان ويكثر ثوابه بفعلها، وقد وقع إجماع أهل العلم على مشروعية هذه الصلاة في الجملة. وأما بالنسبة لصلاة الكسوف فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم، وقالوا إن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم كما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا مدخل لموت إبراهيم في التأثير بمثل ذلك، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وإذا كانت صلاة الكسوف مشروعة فقد دل عليها الفعل النبوي والقول، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فدل هذا على مشروعية الصلاة، ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف جماعات من صحابته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، من هؤلاء أبو مسعود والمغيرة وأبو سعيد وجابر وأبو موسى وعائشة وأسماء وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح. يبقى الخلاف في حكم هذه الصلاة، إذا تقرر أنها مشروعة فما حكمها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول قول الجمهور، يقولون بأنها سنة وليست بواجبة، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي سأله عن الواجب عليه من الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فدل ذلك على أنه لا يجب على الإنسان من الصلوات إلا هذه الخمس الصلوات، وهذا هو مذهب أحمد وجمهور أهل العلم. والقول الثاني بأن صلاة الكسوف واجبة على منحيين، منهم من يقول بأن وجوبها كفائي، ومنهم من يقول بأن وجوبها عيني، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قالوا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والأظهر أن صلاة الكسوف من فروض الكفايات، إذا أداها البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن الأمر يتحقق بفروض الكفايات، والنصوص لم تأتي بإيجاب صلاة الكسوف على عموم الناس، ومن ثم فإن الأظهر أنها من فروض الكفايات. هذا بالنسبة لحكم صلاة الكسوف. نعم.
جميل، نفع الله بك شيخ، الله يحفظك. بالنسبة للصلاة الكسوف، طريقة يعني الصلاة، هل تصلى جماعة أو تصلى فرادى؟ وكذلك النساء، هل عليهن صلاة في البيوت؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف الشمس مع أصحابه وهم جماعة، وهم جماعة. قالت أسماء: دخلت على عائشة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وعائشة قائمة تصلي معهم، فسألتها ما بال الناس، فأشارت إلى السماء، فقالت أسماء: فقلت آية، فأشارت برأسها نعم. فدل هذا على مشروعية أداء صلاة الكسوف جماعة. هذا بالنسبة لكسوف الشمس لا إشكال فيه لتواتر فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لخسوف القمر، فهل يشرع له صلاة كسوف بالجماعة أو يصلي الناس فرادى؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أن النصوص الواردة في صلاة الخسوف تشمل خسوف القمر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. فهذا كما يشمل ما يتعلق بالشمس يشمل ما يتعلق بالقمر. قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فدل هذا على مشروعية الجماعة في صلاة خسوف القمر. وأما بالنسبة للنساء، فتقدم حديث أسماء أنها قدمت فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا حرج على النساء في أن يصلين صلاة الكسوف مع المساجد جماعة مع المساجد. وهذا هو المنقول عن الناس في عهد النبوة، لكن لا يصلين وحدهن إذا أتينا إلى المسجد، وإنما يصلين مع الإمام. لو صلت المرأة في بيتها فحينئذ نقول صلاتها صحيحة، ولكن لا ينبغي أن تصلى جماعة، يصلونها فرادى، إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمشروعية صلاة الكسوف أو الخسوف بالنسبة للنساء وحدهن. هذا بالنسبة لما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف في أدائها من قبل الجماعة أو من قبل الأفراد.
جميل، نحن أخذنا هذه المسألة وأخذنا كذلك قبلها حكم هذه الصلاة، فعلنا أن يعني نأخذ طريقة هذه الصلاة وصفة صلاة الكسوف، هل لها طريقة معينة أم أنها تؤدى كغيرها من الصلوات؟
نعم، قبل أن نبتدأ بالصفة نقول: متى يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف؟ وهذه مسألة مهمة، لا يظن الظان أنها سهلة فيقول إذا كسفت الشمس شرعت الصلاة، لأن هناك مسائل. من تلك المسائل مثلا: لو كان الكسوف جزئيا تشرع صلاة الكسوف أو لا تشرع؟ كذلك لو طلعت وهي كاسفة أو غربت وهي كاسفة ماذا نفعل؟
هذه أنا عدت لها الأسئلة بعد هذا السؤال.
طيب إذا نتركها ونبحث نجيب عن سؤالك. بالنسبة لكيفية صلاة الكسوف، فهي أولا يكبر الإنسان بعد أن ينادى للصلاة، الصلاة جامعة، والصلاة جامعة قد تقال بالنصب الصلاة جامعة جامعة، والصلاة على الإغراء كأنه يقول أدوا الصلاة حالة كونها جامعة. وقد ترفع الصلاة جامعة لأنها مبتدأ وخبر، وقد ترفع إحداهما وتنصب الأخرى. على كل، هذه الأوجه كلها جائزة إذا قيلت في النداء لصلاة الكسوف، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها أن ينادى لها بنداء آخر. فلو قال قائل: أنا أريد أن أؤذن، قيل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكان أذانك بدعة. لو قال سأنادي الناس فأقول صلاة الكسوف رحمكم الله، قلنا هذا لم يشرع ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يقوله. إذا دخل الإمام شرع له أن يبتدئ بصلاة الكسوف ولا ينتظر أحدا، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الصلاة. لو قدر أن الإمام أتى وحده أو ليس معه إلا الواحد فلا بأس أن يبتدئ الصلاة، ولو كان معه واحد. فإن قال أنا أخشى أن يؤثر عليه ما يتعلق بأن يؤثر على الصوت لاقط الصوت ونحو هذا، قيل هذه السنة اتباعها أولى. ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر، الصواب أنه لا يجزئ غيرها، ويستحب له أن يكون رافعا يديه حال التكبير لحديث ابن عمر وأبي هريرة ومالك وغيرهم. ثم يجب عليه أن يقف ولا يجزئه أن يجلس، وذلك لأن صلاة الكسوف على الراجح فرض كفاية، ومن ثم لم يجزئه أن يجلس، لأن الصلوات المفروضة لا يجوز أن تؤدى والإنسان جالس. أما من قال بأنها سنة كما هو مذهب أحمد فإنه يجيز للإنسان أن يصليها وهو جالس، قالوا لأنها سنة والسنة يجوز الجلوس فيها. ثم بعد ذلك يشرع له أن يستفتح. تلاحظ هنا أن صلاة الكسوف لا يشرع للإنسان أن يكبر فيها بتكبيرات زوائد كما قلنا في صلاة العيد، وإنما يكتفي بتكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يشرع للإنسان أن يقول دعاء الاستفتاح، أن يقول دعاء الاستفتاح كما وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة كلها لا بأس أن يذكرها الإنسان. منها ما ورد في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إسكاتتك هنيهة بعد السلام بعد التكبير ما تقول فيها؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم لو قال أي دعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح فلا حرج عليه في ذلك. ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أصحابه إلى أن يقول دعاء أن يقول أو أن يستعيذ ويبسمل قبل قراءة الفاتحة. وبعد ذلك وهذا القول القائل بمشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك، وقول الجمهور أولى لورود الأحاديث الثابتة في هذا الباب. ثم بعد ذلك يبتدئ بقراءة سورة الفاتحة، والبسملة على الصحيح ليست من الفاتحة كما هو قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي. ثم بعد الفراغ من قراءة الفاتحة يشرع له التأمين، يشرع له التأمين بعد قراءة الفاتحة، ويجتنب ما يقوله بعض الناس ويتكلمون به من أنواع البدع بعد التأمين. ويستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتأمين إمام ومأموم. يبقى هنا مسألة وهي هل القراءة تكون جهرية أو تكون القراءة سرية؟ هل تكون القراءة جهرية أو تكون القراءة جهرية؟ فنقول بأن صلاة النهار يشرع فيها الجهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. بعض أهل العلم قال بأنه لا يشرع الجهر، واستدلوا على ذلك مما ورد في حديث ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة نحو سورة البقرة. قالوا فدل هذا على أنه لم يجهر بالقراءة، إذ لو جهر بها لا أخبر بالسورة التي قرأها. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن ابن عباس حال حصول حادثة الكسوف كان صغير السن، ولذلك لم يضبط ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يصح لنا أن نترك المتيقن من أجل لفظة مشكوك في دلالتها على الجهر وعدم حديث عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فلا نتركها من أجل لفظة محتملة عند ابن عباس. ثم بعد ذلك يشرع له أن يقرأ قراءة طويلة، وقد قدرت بسورة البقرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر ويركع ويطيل الركوع جدا، ويحافظ على سنن الركوع من جعل اليدين على الركبتين ومن هصر الظهر ونحو ذلك من الأحكام، أحكام الركوع. ويقول في ركوعه تسبيح رب العالمين وتنزيهه من مثل قوله سبحان ربي العظيم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يرفع، وعند رفعه يقول سمع الله لمن حمده، ويشرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه كما في الركوع. وبعد ذلك يستعيذ ويبسمل ويقرأ سورة الفاتحة مرة أخرى، وإذا فرغ من الفاتحة قرأ سورة طويلة، وأحكامها مثل أحكام الركعة الأولى إلا أنها أقصر منها. من أدرك الإمام في هذه الحال بعد الركوع الأول هل يعد مدركا للركعة أو لا؟ الفتوى على أنه لا يعد مدركا للركعة، ومن ثم إذا سلم الإمام وجب عليه أن يأتي بركعة أخرى. إذا تقرر هذا فإنه بعد أن يرفع ويقرأ يكبر مرة أخرى فيركع ركوعا آخر ويطيل الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده فيرفع. وبذلك يحصل لنا ركوعان في كل ركعة، هذه الركعة فيها ركوعان، قبل كل ركوع منهما قراءة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين كسجدتي الصلاة ويطيل فيهما، وبعد ذلك إذا أكمل الركعة قام للركعة الثانية وفعل بها مثل ما فعل في الركعة الأولى. هذا القول بأنه في كل ركعة ركوعان هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. هناك طائفة قالوا بأنه يصليها بركعتين كركعتي السنة الراتبة وركعتي صلاة الفجر، وهذا هو مذهب الحنفية. والناظر في النصوص التي استدل بها الحنفية وجد أنها ليست بصريحة وإنما هي محتملة، بخلاف الأدلة التي استدل بها الجمهور فإنها صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة بركوعين في كل ركعة. وهناك طائفة قالت بأنه يشرع أن يصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، يكبر ويقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يركع مرة أخرى. واستدلوا على ذلك بما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، ولكن في النفس إشكال من هذا، وذلك أن كسوف الشمس إنما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ومن ثم من قال بأنه يشرع أكثر من صلاة، من قال بأنه يشرع أكثر من ركوع في كل صلاة أكثر من الاثنين السابقين، فحينئذ نطالبه بالدليل. وهذه الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ثلاثة ركوعات من ركوعين أكثر من ركوعين بثلاثة ركوعات فأكثر، هذه الأحاديث ورد عن الصحابة الذين رووها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بركوعين في كل ركعة. إذن عندنا أحاديث روايات أنه صلاها بثلاثة ركوعات وأحاديث بركوعين. الحديث التي بركوعين أكثر وأشهر، والصحابة الذين رووا أنها بثلاثة ركوعات هم قد رووا أنه صلاها بركوعين، وهناك صحابة آخرون قالوا بركوعين بدون أن يختلف النقل عنهم في ذلك. فدل هذا، والحادثة واحدة لم تقع في عهد النبوة إلا مرة واحدة، فدل هذا على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأفعال. ولذلك قلنا بأنه يشرع للإنسان أن يصلي هذه الصلاة بركوعين، ولا يشرع له أن يصليها بثلاثة ركوعات في كل ركعة. بعد ذلك في الركعة الثانية يفعل بها مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أن القراءة الطويلة التي تكون هناك تكون أقل من القراءة في الركعة الأولى، ومثله أيضا ما يتعلق بتطويل الركوع وتطويل السجود. نعم. إذن هذه صفة صلاة الكسوف، يتشهد في آخرها ثم يسلم. نعم.
جميل. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. نكون بهذا السؤال قد أنهينا حلقتنا هذه مشاهدينا الكرام. شكر الله للشيخ على ما قدم، ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين، ورفع مقامه ووالديه والمسلمين في عليين. ثم نشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفقه في الدين والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، ونلقاكم في الحلقات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 2229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در